الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لنا الفخر كل الفخر بالله وحده ومن لم تزل أنعامه تتوالى. لنا الحظ كل الحظ أن إلهنا هو الله رب العالمين تعالى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ثم صلاة والسلام على النبي الأمي الحبيب الزكي الطيب المطيب صلوات ربي وسلامه عليه. إخوتي أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من خطوة عملية في موسمها الثاني. وحي الكتب هو تلك المعاني التي توحيها الكتب فقط لمن يعطيها من وقته ويجلس إليها بشغف، فتوحي إليه عن خبر الأولين والآخرين، عن معالم الطريق، عن نهايته التي سيفضي إليها، وعن العوائق التي ربما تعترضه في طريقه ذلك. وما أكثر ما توحيه الكتب إلينا، لكن ما أقل ما نجلس نحن إليها. يقول الراحل عباس محمود العقاد: القراءة ليست من الكماليات أو شيء للرفاهية، بل هي فريضة إسلامية. ألم تسمع قوله تعالى: اقرأ؟ هذا أمر مباشر بالقراءة. وعندما نعود قليلا إلى الوراء، إلى تلك اللحظة التي لطالما انتظرها الكون، حين أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى على لسان جبريل عليه السلام، فخطبه بالأمر المباشر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هنا كانت البداية، كانت بداية الدين الخاتم. هنا تتجدد الصلة بين السماء والأرض على أعتاب حراء بعد طول غياب. هنا أول كلمات من دستور أمة اقرأ. ولكن للأسف أغلب أمة اقرأ لا يقرأ. معظم أبناء أمة اقرأ لا يستوعب أهمية القراءة في حياته، ولا يدرك المعنى الذي يجب أن يستقر في نفسه. لما كانت أول كلمة نزلت من السماء إلى الأرض في الرسالة السماوية التي أنزلت إليه هي اقرأ، يقول محمود درويش رحمه الله: لا يمكن أن تقنع شعبا بأهمية النهضة ما لم يقتنع بأهمية المطالعة، لأن عمارة الأرض وتحقيق مراد الله فيها يحتاج لبناء الإنسان أولا. ولكي يحسن بناء الإنسان لا بد له من تغذية عقله وفكره وفتح العوالم الرحبة أمامهما، ولا يتحقق ذلك إلا بالمطالعة، لا يتحقق ذلك إلا بالاستفادة من الكتب ومن محتواها. لأن الإنسان كما نعلم جميعا هو عبارة عن روح وعقل وجسد، فكما أن تغذية الروح لا بد لها من حسن التزكية في محراب التقوى، وكما أن الجسم لا بد له من نظام صحي حتى لا يمرض، فكذلك العقل لا بد له من تغذيته بما يحتاجه من علوم ومعارف واطلاع في شتى المجالات. فهو أمر سيء للعقل أن لا يشعر بالعالم من حوله والحياة المتسارعة فيه، أن يظل مستوى اطلاعه ونظرته للأمور مستقرة دائما دون أن تغيرها فكرة أو تزيدها نضجا ورقيا. وسيؤثر ذلك بدوره سلبا على إنتاجية هذا الفرد ودوره في الحياة، ثم يؤثر لاحقا على المجتمع. وهذا بعيد كل البعد عن ما يجب أن يكون عليه خلفاء الله في الأرض، من يسبون لخير أمة أخرجت للناس، من يجب أن تشتعل قضايا أمتهم في تفكيرهم ويبذلون ما بوسعهم في سبيلها، فمن لأمتنا سوانا. في زماننا اليوم تسير الحياة وفق نمط معين، وإذا كنا نود أن نرفع شأن أمتنا بين الأمم لابد أن نسير في زحمة الأيام بما يتماشى مع نمط الحياة هذا. كيف يمكن لجيل ما أن يحدث تغييرا لواقع أو يرسي دعائما لنهضة ما لم يسافر عبر الزمن ويأخذ العبرة من حال الأمم التي خلت من قبل؟ فكما قال أحد الكتاب: دون المطالعة لا يمكن فهم أي عقيدة ليرتبط بها الإنسان ويؤمن بها، ولن يستطيع الإنسان كذلك الشعور بمعنى الحرية، ولن يمتلك معرفة جديدة، لن يعمر وطنا ولن يطور أمة. المجتمع الذي لا يقرأ ولا يطالع لن يعرف قيمة نفسه ولا مكانته، ولن يعرف قدر غيره، إن المطالعة والقراءة هي ما تنبه الإنسان لتقول له أن ينظر لآثار من سبقوه ويرى إلى أين وصلوا ووصل العالم أجمع، ليعرف كيف يمشي خطاه ويأتي بكل جديد دون أن يكرر الأخطاء ويذهب الجهود. وتحضرني هنا مقولة مالك بن نبي رحمه الله: الكتب هي التي تصنع الثورات. نعم، لقد وصف الكتب هنا وصفا دقيقا، لأن الكتب هي الوحيدة التي يمكنها أن تحدث ثورة تشكل نقلة نوعية لواقع الأمم، سواء كان ذلك على الصعيد العلمي أو الفكري أو السياسي. المهم أن نعلم جيدا أن قدر اطلاعنا وارتباطنا بالكتب سيعكس قدرتنا على خلق إصلاح على أرض الواقع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى المشركين في غزوة بدر يحمل رسالة واضحة، مفادها أن القراءة والكتابة هي أهم شيء في بناء الإنسان. لأجل ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى لأنفسهم من الأسر فقط بتعليم الواحد منهم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، حتى ترتبط أمة اقرأ بالقراءة. إذن خلاصة هذا الموضوع أن نراجع علاقتنا بالكتب، علاقتنا بالمطالعة، اهتمامنا بهما. علنا بذلك نستطيع أن ندخل المطالعة في روتين حياتنا اليومية كبارا وصغارا، رجالا ونساء. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه: كيف نستطيع تحقيق هذا؟ نستطيع ذلك إذا أخذنا بالانتباه أمرين مهمين. الأمر الأول يتعلق بنا جميعا شبابا وكبارا، لابد من أن نرتبط جميعنا بالمطالعة، لابد من أن نعود أنفسنا على أن نخصص وقتا ولو أسبوعيا على الأقل نقرأ فيه جزءا من كتاب إن لم نقرأه كله. يفتح ذلك الجزء لنا الآفاق ويوسع معارفنا بشكل أكبر، ومن تذوق جمال المطالعة ومتعتها سيجد نفسه بشكل لا إرادي يطالع كتابا في السيارة وفي الطابور عند الطبيب وفي محطات مشابهة لهذه من روتينه اليومي، لأنه باختصار أدرك حجم النضج والأثر الحسن الذي تزوده المطالعة به. ولا بد من الإشارة هنا إلى نقطتين مهمتين في سيرنا نحو المطالعة. الأولى هي مراعاة الاستمرارية في علاقتنا بالكتب، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والتقطع في أي جهد ما يجعل ثمرته غير مكتملة. النقطة الثانية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار هي انتقاء كل ما نقرأه بدقة وحذر، فليست كل الكتب مفيدة وليست كل الكتب أخلاقية وناضجة. الكتاب هو ترجمة حرفية لبعض أفكار صاحبه الذي ألفه، وكما تعلمون أفكار البشر وتوجهاتهم ومعتقداتهم يجب أن نأخذ منها فقط ما يتناسب معنا ونرد الباقي على صاحبه. لذلك فلننتقي بشدة جودة الأفكار التي سندخلها إلى عقولنا عن طريق القراءة. الأمر الثاني الذي نحتاجه هو غرس قيمة المطالعة وحب الكتب والاهتمام بها في أطفالنا، فبراعم اليوم هم جيل الغد، وهم من ستقع على أكتافهم مسؤولية واقع الأمة في الغد القريب. لذلك لابد لنا من توثيق صلتهم بالكتب وزرع حب المطالعة فيهم بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية، سواء كان ذلك بكتب القصص أو بجعلهم يشاهدوننا نحن كأفراد عائلتهم نتعلق بالكتب ونهتم بها، على ذلك أن يحرك فيهم رغبة التقليد والاقتداء، أو حتى أن نأتي إليهم في بعض الأحيان بهدايا تكون عبارة عن كتب. وهكذا تترسخ لديهم فكرة أن المطالعة شيء مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، مثله مثل الطعام والشراب، حتى نستطيع بذلك أن نضع بصمة قوية في نشر فكر المطالعة بيننا كبارا وصغارا. سنحصد ثمرتها لا محالة يوما ما. وفي الختام، حدثني محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبي أمامة الباهلي فقال: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومن المؤكد أن من سلك طريق التمكين في الأرض بصحبة الكتب سيكون يوما ما ممن يعلمون الناس الخير فيبلغ هذا المقام إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.